يبقى نلاحظ هذه المسألة لأنها مهمة جدا. إذا ما عرفنا الفرق بين كتاب الحديث وكتاب الفقه، يبقى كيف نعرف الحديث أو الفقه؟ يحسن بنا أن نذكر مقدمة المؤلف، لأن مقدمة الكتاب دائما تفصح عما في الكتاب. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شوف يا أخوان بركة التصنيف، انظر إلى بركة التصنيف كيف أنها تبقي حياة الإنسان ولو فارقت روحه جسده، ولو فارق الناس. هذا الإمام من أعوام كثيرة، مئات يزيد على 1000 سنة مات رحمه الله، ولكن بقي مصنفه يذكر به. وهذه ثمرة العلم وفائدته، وفائدة التصنيف، لكن ليس أي تصنيف يكتب له البقاء، وإنما التصنيف الذي وضع على أصول وعلى قواعد وزكي من أهل العلم، هذا هو التصنيف الذي يبقى وتبقى ثمرته في الناس. فما زلنا نقول عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ربما الإنسان لا يذكر جده الخامس أو السادس، جدك أنت لا تذكره الخامس أو السادس، جدك أنت، لكن تذكر الحافظ عبد الغني المقدسي من 1000 سنة، من 1000 سنة تذكره وتترحم عليه، تترحم على عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولا تذكر جدك الخامس أو السادس. هذه من بركة العلم، هم أموات لكنهم بيننا أحياء، أحياء. قال رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. لا بد تجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه وعلى آله وعلى أصحابه، وأن تجمع في الصلاة على أصحابه كل الأصحاب، فإما أن تقول وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن الصحابة وقع فيهم المبتدعة بين الرفض وبين النصب، فمنهم من كفروا أكثرهم ومنهم من أله بعضهم، لهذا لابد من التردد على الصحابة جميعا حتى نبرأ من طريقة الخوارج الذين كفروا جل الصحابة، والروافض كذلك الذين تشيعوا لآل البيت وعظموهم طبعا كذبا وليس حقيقة، وعظموهم ورفعوهم فوق أقدارهم حتى كفروا بالله رب العالمين، وهم يجعلون بعضهم في منزلة الإله كعلي رضي الله عنه حين جعلوه إلها. هذا في عصره، مش بعد عصره، هذا من عصره، وهم يؤلهون عليا رضي الله عنه حينما قالوا أنت الله حقا. فلا بد من أن يشمل الترضي والصلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك في حال إعطاء الفرض زكاته للإمام أو لمن يجمع، فيجوز للإمام أن يقول له حينما يأخذ زكاته: اللهم صل عليك، أو نسأل الله أن يصلي عليك وعلى آلك. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ابن أبي أوفى بصدقته صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أبي أوفى. وهو تفسير لقول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصلي عليهم، يبقى حال أخذ الزكاة يجوز للإمام أو من يجمع الزكاة أن يصلي على هذا الفرض. الثاني أنه يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع تبعا لرسول الله يعني للصلاة على رسول الله، كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد، يبقى الصلاة وقعت على الآل وعلى الصحب. لماذا؟ لأنها وقعت تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك يعني إذا لم تكن الصلاة على من أدى الزكاة أو على من وقع تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأولى تركها، الأولى تركها. تفضل شيخ عبد المنعم تعال، لا أهل القرآن لابد أن نقدمهم. تفضل يا شيخنا تفضل، تعال شيخ عبد المنعم. أما بغير هذين الشرطين عليكم السلام يا شيخ، اسم المرأة اسم المرأة. أما بغير هذين الشرطين فالأولى ترك الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته كلام أهل العلم في ذلك، وأن المصطلح عند أهل العلم أنهم يفردون الأنبياء بالصلاة والسلام والصحابة بالترضي عليه وغير الصحابة بالترحم، فتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على إبراهيم، موسى عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه. غير الصحابة، غير الأنبياء من الصحابة تترضى، تقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. برضه إيه اللي يخليه يخرج عن قاعدة الصحابة؟ علي رضي الله عنه. مش كفاية هذه؟ طيب اختصاص علي بعليه السلام من تعبيرات السلف؟ ليس من تعبيرات السلف. وجدنا عند الشوكاني تجد في النيل، تجد في سبل السلام. سألنا أهل العلم عن ذلك، قالوا لعل هذا وقع من النساخ أو لتأثرهم بالزيدية في اليمن، لكن على كل ليس هذا من تعبيرات السلف رحمهم الله تعالى، ولا يتبعون على هذا، لأن اختصاص علي بالسلام واختصاص فاطمة بالسلام نوع غلو لا يعرف عند أئمة المسلمين، بل هو من وضع أهل الرفض حين يدعون في علي النبوة فيذيلون ذكره دائما إما بكرم الله وجهه أو بعليه السلام. وكان بعض من يدعي العلم يشرح صحيح البخاري، فإذا أتى ذكر فاطمة مثلا فاطمة عليها السلام فيقول انظروا هذا البخاري، هذا البخاري يقول فاطمة عليها السلام، الذين يشمئزون من ذلك. طيب هذا البخاري، ولا يدري هذا أن البخاري أو حديث البخاري إنما دخل فيها كثير من الكلام من النساخ، حتى دخلت بعض أبواب تكررت في صحيح البخاري أو بعض أبواب لم يكن لها عناوين أو وضعت لها عناوين، وهذا ليس من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. وإلا ما الداعي أن تختص فاطمة بعليه السلام؟ هذا من قول النبي ولا من قول الصحابة بقية الصحابة؟ أبدا لم يحصل هذا كله. فإن قال قائل وما يضرك أن تقول فاطمة عليها السلام؟ ألم تقل الآن يجوز هذا وهذا من نوع الدعاء؟ نقول إنما قلنا يجوز بالشرطين، وأما أنه من نوع الدعاء فصحيح، لكن اعتراضنا أننا عرفنا مكمن خروج هذه التزكية وأن وراءها غلواً ترفضه فاطمة ويرفضه علي ويرفضه الحسن ويرفضه الحسين. ومن بعد الصحابة؟ فإننا نترحم عليه، نقول شيخ الإسلام رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، ابن القيم رحمه الله. هذا من تعبيرات السلف التي نسير عليها، وإن كان الصلاة والترضي والترحم كلها جمل دعائية تجوز لأي إنسان، لكن نقول السير على ما صار عليه سلف الأمة في اصطلاحهم هو الأسلم والذي به يعافى الإنسان من الإفراط حين يحصل غلو أو التفريط حين يحصل جفاء. تجد واحد مثلا ممكن يقول لك شيخ الإسلام رحمه الله بيقول إن أبو بكر لما راح لكذا، شيخ الإسلام رحمه الله لما أبو بكر راح، طب قول أبو بكر رضي الله عنه. ومرة أقرأ في كتاب محقق تحقيق أخ فيقول مثلا هذا قول الشافعي ومالك وكذا، وصح حديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يعني مالك والشافعي ما يستحقان رحمهم الله؟ فهذا قد يقع سهل، لكن على كل ينبغي للإنسان أن يتأدب بهذا الأدب. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، فإن بعض إخواني سألني، هذا يدل على أنهم رحمهم الله لم يكن التصنيف عندهم شهوة. وبعدين محدش بيذكرني ولا حد عارفني، عايزين الناس تعرف نعمل إيه؟ صنف كتابة. منين علمك إيه؟ علم إيه يا عم الشيخ؟ ده أنت الآن تقدر تصنف 20 كتاب من على الكمبيوتر، تقدر تنزل البحث هذا تجيبه من كل كتب الفقه وتألف بينها وتجمع ونزل كتاب في السوق. أو أنك تنظر طالب علم فقير تقول له مثلا خد 2000 جنيه وعاوزك تعمل لي كتاب 100% وضع عليه اسمي، وهذا كثير جدا الآن. أو تسرق رسالة لأحد المؤلفين في بلد أخرى من بلدنا، في السعودية مثلا ولا في الأردن ولا في كذا، تسرق رسالته، تنزع غلافه، تضع غلافك، تغير شيء في ترتيب الكتاب ويبقى ده تصنيف باسمك حتى تشتهر، أصبح مصنفا. الشيخ فلان يخطب عندنا الجمعة هذه، صاحب كتاب هيدرس عندنا ويقول محاضرة، صاحب كتاب كذا. فأصبح التصنيف والتأليف شهوة يبدأ بها طالب العلم قبل تأصيل، ولم يكن هذا من عادة السلف. إنما السلف كانوا لا يؤلفون في علم إلا إذا تبحروا فيه وضبطوه. ولهذا تجد في كتب السلف مثلا زي كتب الفقه تجد الإشارة في كتاب الطهارة إلى مثلا كتاب الصيد أو إلى كتاب الأيمان، لأن العلم عندهم مرتبط برباط واحد. الأمر الثاني أن السلف ما كانوا يصنفون شهوة، إنما كان تصنيفهم فيما يحتاجه الناس. الناس يحتاجون لهذا الباب يبقى ضع هذا، صنف في هذا، وما كانوا يستطردون في هذا الباب، لأنهم يعلمون أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تصنيفاتهم هذه. وهذه العلة في قلة رواية الكبار من الصحابة، الكبار من الصحابة قلة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أكثر رواية عن الرسول؟ أبو بكر رضي الله عنه أو أبو هريرة رضي الله عنه؟ أبو هريرة. العشرة المبشرون بالجنة لا يعرفون بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن الأمة قد كفتهم في هذا الباب. ولهذا روي أو جاء في الصحيحين في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أو سعد بن أبي وقاص، ما منعك أن تحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما منعني إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كانوا يخشون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن الأمة قد كفتهم في ذلك خلاص فالتصنيف والتأليف والرواية أمور سيسأل عنها الإنسان أمام الله رب العالمين، والعلم كل ذلك سيسأل عنه الإنسان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يضبط لفظه وأن يضبط علمه وأن يضبط فتواه وأن يضبط كلامه، لا يتعجل لا في التصنيف ولا في التدريس حتى يعلم، لأن العلم ليس سهلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يترتب على هذا التحليل والتحريم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء هذه الآية مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، يعني أعلى الذنوب في هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعلى من الشرك، أعلى من الشرك، لأن الشرك قول على الله بلا علم، وإعطاء غير الله حق الله بلا علم، تعبد غيره تتوجه إليه بالعبادة والقصد، أي دليل على ذلك؟ هذا بلا علم. فوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعلى من الشرك، فلا يتعجلن الإنسان هذا الأمر أبدا، إن وجد غيره يكفيه الحمد لله. وأنا أنصح بقراءة كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، فهو يضبط هذه المسألة أيما ضبط. ولو قرأت لسيما المجلد الأول عرفت قدرك تماما حين تتكلم في مسألة من مسائل العلم. وقد روى رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن السلف أنهم كانوا إذا سئلوا في المسألة أحالها الواحد على الآخر حتى ربما تعود المسألة إلى الأول، هذا يحيل على هذا وهذا يحيل على هذا وهذا يحيل على هذا حتى ربما عادت المسألة إلى الأول. وهذه آفة يا أحبتي عند كثير من طلاب العلم، نسأل الله المعافاة والنجاة، كثيرة جدا. إذا لم يدرس يغضب، تقبلوني شيخا أهلا وسهلا، تقبلوني طالبا سلام عليكم، لا، يود الإنسان ألا كفاه غيره في هذا الباب، لأن المسألة صعبة. إذا كنت تسأل عن الدرهم والدينار من أين اكتسبته وفيما أنفقته فكيف بالكلام عن رب العالمين وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، كيف بالكلام عن هذا؟ صعب. ثم إنه قد يأخذ فتواك أو يتلقى عنك من لا تلقاه بعد ذلك فيبلغ عنك وأنت لم تصب في ذلك. لكن إن كنت أهلا وعندك نظر في الأدلة فلك ذلك إذا كنت تضبط ذلك بالضوابط الشرعية. وحتى لو أخطأت فإنك لم تتعمد خطأ، إنما تعمدت الإصابة واستدللت على كلامك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو حتى أخطأت وأنت أهل فإنه يغفر لك إن شاء الله، بل أنت مأجور على ذلك أجر واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا ليس كل واحد تقول لك يلا أنا مش مشكلة أخطأ يبقى أخطئ يبقى خلاص، لا، ولكن هذا الحكم إنما هو خاص بمن عنده أهلية ونظر، اللي عنده أهلية ونظر إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا المصنف عمدة الأحكام إنما صنفه مؤلفه لما سأله بعض إخوان اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، ولا ابن أبو عبد الله محمد ابن، ولا ابن ابن ليه ابن ليه صفة فاعل أبو عبد الله محمد ابنه، هذه الصفة. طب ابن إسماعيل، إسماعيل هو بقى، يبقى ابن ولا ابنه؟ الصفة برضه تبقى إيه؟ ابنه ولا ابنه؟ أو إسماعيل، إسماعيل يبقى إيه اللي بعدها؟ يبقى ابني. طيب وبعد إسماعيل بقى، إسماعيل ابن إبراهيم ولا ابني؟ ابنه. وما تبقاش ابن ليه؟ طيب ها، يعني مجرورة بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. يبقى ابن، يبقى ابن ديت اللي هي تبقى صفة لإسماعيل، ها نقول يبقى طيب. لا ابنه تمشي مع ابن الأولى مع أبو، ولهذا قلنا بالرفع. لكن من بعد هذا الصفة تتبع الموصوف يبقى مجرورة، يبقى ابن إسماعيل ابن إبراهيم، لأن هذه أصبحت صفة لإسماعيل، وإسماعيل مجرورة بالفتح الممنوع من الصرف. ابن ما نقولش مجرورة بالفتح برضه، لا، لأن الأصل والجر بالكسرة، يبقى ابني، ابني، ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. ومسلم ابن الحجاج، ها ابني ولا ابنه؟ طيب خلاص، ومسلم ابن الحجاج، فيش فيها إشكال. طيب ابن مسلم ولا ابن مسلم؟ فمن فهم هذه فقد فهم التي مضت، مكسورة خلاص. طيب مسلم ابن الحجاجي، حجاجي ابني، فابن تتبع ما قبلها، ابن تتبع ما قبلها، ما صفة لمن قبلها. فإن كان ما قبلها مرفوع يبقى مرفوع، أبو عبد الله محمد ابن مسلم ابن تبع ما قبله. طيب الحجاجي يبقى ابني. طب إسماعيل ابن برضه، لأن إسماعيل دي مجرورة بالفتحة على خلاف الأصل. الأصل عندنا الجر بالفتحة ولا الجر بالكسرة؟ الجر بالكسرة، لكن إسماعيل فتحت لأنها ممنوعة من الصرف. يبقى لما نيجي نصف، نصف على الأصل مش على ما ناب عن الأصل، نصف على الأصل وهو الكسرة، نقول ابني. القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى، سبحان الله. شوف يا أخوان هنا ملحظ عظيم، هذا البخاري وهذا النيسابوري والترمذي والنسائي وأبو داود، كل دول مجتبعا، العرب، وإنما هذا بخاري وهذا نيسابوري وهذا ترمذي، كله من خراسان، النسائي خراسان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ومن أثر الفتوحات التي فتحها الصحابة رضوان الله عليهم. فكان من أثار هذا أن ظهر العلم في هذه البلدان بعد أن كان الكفر والنفاق والعياذ بالله، حتى أصبحنا نحن نتلقى عن هؤلاء الآية. ولا يزال الحقيقة إلى الآن الحفظ في هؤلاء، لكن الإشكال عند هؤلاء أن عقائدهم الآن أصبحت مختلطة، فهم بين الرفض وبين عقيدة الأشاعرة والتصوف، وأحسنهم حينما يأتينا السنة فعلى قاعدة جماعة التبليغ، وينظر جدا أهل السنة على الحقيقة. هم هناك يسمون الأشاعرة أهل السنة، لهذا يكثر هذا جدا عندهم، أهل الحديث وأهل السنة عندهم هم الأشاعرة، يكثر هذا جدا. ينظر جدا أنك تجد في الأعاجم الآن من على طريقة أهل السنة والجماعة، ينظر جدا. جلست مع كثير منهم وهو يزعم أنه على منهج أهل السنة والحديث، وهم حفاظ الحقيقة، حفاظ حتى الإيجازات بالأحاديث الآن في عصرنا المعاصر هذا ترجع في أكثرها إلى مشايخ أعاجم، لكن على طريقة الأشاعرة. لكن سؤال، هل وفى الحافظ رحمه الله عبد الغني المقدسي، هل وفى بهذا الشرط ووضع في كتابه فعلا ما اتفق عليه الشيخان؟ الجواب نعم في الجملة، ففي الجملة قد وفى بهذا الشرط، لكن ينظر عنده بعض الأحاديث التي انفرد بها البخاري أو مسلم، وهذا قد يخفى بعض الأحيان، لكن في الجملة فقد وفى رحمه الله تعالى بما اشترط عليه. المتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هذا من أعلى أنواع الصحة، ولهذا رتب أهل الحديث الحديث من جهة الصحة على أقسام. القسم الأول وهو أعلاها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والشيخان عند الإطلاق لا تطلق على غير البخاري ومسلم، حينما نقول رواه الشيخان ما نقولش الترمذي والنسائي مثلا، لا، هذا المصطلح عند الإطلاق إنما يكون للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ولهذا اللفظ هذا الشيخان غير لفظة الشيخ في مراتب التعديل، لما يجيك في مراتب التعديل مثلا من الثقة الثقة والثقة الثبت أو الثقة أو كذا يجيك الشيخ، هناك مصطلح الشيخ غير مصطلح الشيخان هنا. مصطلح الشيخان هنا إنما هو من إرادة إظهار الفضل، إنما الشيخ هناك لا، هذا مرتبة في التعديل صحيح لكنها مرتبة قليلة دون الثقة أو الثقة الثبت أو الثقة أو كذا، هذا دون، لكن هنا لا، هنا الشيخان وصف فضل، كما تقول شيخ الإسلام رحمه الله أو تقول إمام أهل السنة والجماعة، فأيضا هنا الشيخان ليس كالوصف الخاص هناك، فلا يلتبس عليك هذا. فأعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله ورحمة الله وسلم، وهما كتابان جليلان عظيمان. وفق الله عز وجل الأمة لهما، ولهذا الأمة قبلت ما في الصحيحين فلا ينبغي الطعن فيهما قط، ولا يطعن في البخاري ومسلم إلا زائغ صاحب هوى. هل يعني هذا أن البخاري ومسلم لم يستدرك عليهما شيء؟ نقول قد حصل استدراك عليهما، لكن في أحرف يسيرة، قد يكون حصل عندهم من الرواية ما يقوي هذه الأحرف بما وضعوه من أعلى أنواع الصحة في الحديث، أو قد يكون هذه الاستدراكات غير منضبطة ولا صحيحة، ولهذا فندها أهل العلم، مثل الاستدراكات التي استدركها الدارقطني رحمه الله تعالى في جملة كثيرة لم يصب، لأن الناظر إلى البخاري ومسلم أو إلى صحيح البخاري ومسلم لابد أن يكون متبحرا في طريقتهما. قد يروي مسلم عن الضعيف كما استدرك عليه، رجل ضعيف، فيأتي المتتبع يقول خلاص شوفوا ما هذا مسلم يروي عن هذا الرجل ضعيف. مسلم يجهل أن هذا الرجل ضعيف؟ لا يجهل أن هذا الرجل ضعيف، وإنما روى عن هذا الضعيف، روى عن هذا ما صح عنده روايته، لأن هذا الراوي لا يعني أن روايته ضعيفة أن كل ما رواه ضعيف. فقد يروي عن شيخ معين أو من طريق معين وتكون روايته في ذلك صحيح، مثل ابن قطن فقد روى عنه مسلم رحمه الله، لكن مسلم روى عن هؤلاء الروايات التي ثبتت صحتها، فتكون رواية مسلم عن هذا رواية صحيح. يجي المتتبع لك هو هذا ضعيف، مسلم هنا روى رواية ضعيفة، نقول لا، إنما الرواية هذه رواية صحيح. نعم الرجل متكلم فيه، لكن رواية مسلم عن هذا الرجل رواية صحيحة ومسلم أضبط بها. مثلا نجي عند البخاري نجد مثلا رواية، مثل البخاري قتادة عن أنس، قتادة عن أنس مدلس، قتادة يدلس مدلس، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته ما لم يصرح بالتحديث. لو قال قتادة حدثنا نقبل، لو قال قتادة عن نقل. فممكن يجي واحد يقول لك أشوف البخاري حط قتادة عن أنس، وقتادة عن أنس قتادة مدلس، يبقى لا، والمدلس روى بالعنعنة هنا يبقى خلاص. نقول لا، احنا قلنا ضابط رد رواية المدلس ما لم يثبت التصريح بالتحديث. هذا التصريح بالتحديث إنما يأتي بجمع طرق الحديث. هل كل روايات هذا المدلس بعن، أو في روايات بعن وروايات بالتحديث؟ حدثنا لا، في روايات بالتحديث، يبقى نمرر له رواية التحديث بعن. ليه؟ لأنه ثبت التصريح بالتحديث في قوله حدثنا، وهذا من صنيع البخاري. فالبخاري رحمه الله حينما يقول قتادة عن أنس فقد ثبت التحديث، تحديث قتادة عن أنس والتصريح بذلك في مواطن أخرى. أنتم فهمتم هذه يا أخوان ولا ما فهمتم؟ المدلس إذا قال عن ما نقبل الرواية، نتوقف فيه، فإن صرح بالتحديث مكان عن قال حدثنا يبقى نقبل، إذا ما قال حدثنا يبقى لا نقبل. طيب بخاري لما قال قتادة عن أنس لم يقل البخاري قتادة عن أنس إلا فيما ورد التصريح بالتحديث فيه عن قتادة. واحد يقول هذا تعصب يا شيخ، رواية كذا مثلا بحثناها في كل صحيح البخاري لم نجد قتادة صرح بالتحديث أبدا، يبقى إذن نرد رواية قتادة هنا لأنه لم يرد في البخاري نفسه التصريح بالتحديث عن قتادة. نقول ما زلنا نصبر عليك برضو، نقول إن البخاري رحمه الله ليس شرطا عنده أن يحدث قتادة، يعني يقول حدثنا في صحيح، بل الشرط عنده أن يثبت التحديث عن قتادة بهذه الرواية ولو لم تكن على شرطه، يعني يضعها في صحيحه بشرط أن تكون ثبتت صحيحة. يبقى ممكن يثبت التحديث هذا برواية صحيحة لكن في غير البخاري، والبخاري أضر الناس بالطرق، لكن هو لو وضع في صحيحه من ضبط فيه شرطه. فممكن قتادة يحدث ويصرح بالتحديث لكن الحديث الذي صرح فيه قتادته ليس على شرط البخاري بل عند غيره. انتبهتم؟ ما انتبهتم؟ احنا الفجر. طيب نسأل، فسروا لنا هذه القاعدة، كيف نبرر أو نسلك ذكر البخاري مثلا لما يوهم أنه خبر ضعيف، مثلا حين يقول قتادة عن أنس. ها، قتادة عن أنس مش لا نقبلها، نتوقف.
إيه؟ إذا قال حدثنا فتقبل.
طيب،
وشرط البخاري رحمه الله إن نقبل الرواية وإن لم يكن في صحيحة تصريح التحديث، ولكن وجوده في كتب أخرى صرح التحديث فهو يقبل الرواية وإن لم يكن
صرح. يعني يكون قتادة عن أنس في البخاري مما ورد التصريح يقينا عن قتادة بالتحديث بي عن أنس. طيب نسمع تاني. انتوا كلكم عارفين، قولوا. ها، قول يا احمد.
قتادة عن انس، قتادة قد سمع من انس، لكن قد يكون الطالب عن معروف ان قتادة من انس، اذا روى عنه قتادة عن انس فمعلوم ان قتادة قد روى عن انس بالتحديث في مواضع اخرى قد تكون في غير البخاري.
يعني ورد التصريح بالتحديث عن قتادة، فيكون هذا الخبر مما يقبل ولا مما يرد؟ مما يقبل، لأن هذا وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالإيه؟ بالتحديث. مثل هذا، مثل هذه استدرك بها على البخاري ومسلم، لكن فند العلماء هذا الأمر، ولهذا نقول ينبغي أن يبقى الغطاء، وهو أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، فلا ينبغي أن نطعن في شيء من أحاديث البخاري ومسلم على الإطلاق. لكن الموضة التي ظهرت في هذا العصر هي الطعن في البخاري ومسلم. أصبح واحد عايز الشهرة يوم يأتي بأحاديث من البخاري أو من مسلم مما في الصحيحين، ثم يقول هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو تخالف أصول الشريعة وينشرها بين الناس، عشان يأتي من يرد يقول ذكر مؤلف اسمه كذا أحاديث عن البخاري انتقدها وهذه الأحاديث كذا وكذا، يبقى هو استفاد الشهرة. بعض الناس كذا عنده مرض الشهرة، ولو كان على حساب دينه، يطعن في البخاري عشان يشهر، يطعن في الصحابة عشان نذكر اسمه. ولهذا سبق وأن قلنا بأن أمثال هؤلاء لا تذكر أسماؤهم إلا إذا كانوا قدوة في الناس. يعني في رجل مغمور ما حدش يعرفه، طعن في أحاديث البخاري ومسلم، رد أنت الطعن على هذه الأحاديث، لكن امنعه مما يتشهى، لا تذكر اسمه. لكن إن كان في الأمة مرموقا أو متبعا، يبقى لابد أن نذكر اسمه حتى نحذر منه، نحذر منه، لابد من النصح لله سبحانه وتعالى أن تبين للأمة هذا الرجل المتبع المعروف الذي طعن في أحاديث في البخاري ومسلم لأنها لا توافق فيما يزعم أصول الشريعة أو قواعدها العامة، كرد حديث فقه موسى عين ملك الموت، لأن هذا يتنافى مع النبي، مع النبوة. إزاي نبي يفقه عين ملك الموت؟ إزاي؟ أو أحاديث الذبابة، حديث الذبابة، أو حديث صلح الحديبية لما كان الصحابة يتلقون نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فيدلكون بها وجوههم وصدورهم، وأن هذا قذارة كذارة، فازاي أن احنا نعرف الغرب الآن أن ديننا فيه قذارة؟ احذفوا هذا حتى يبقى ديننا نظيفا نظيفا. يعني كمان نحذف أحاديث الحيض ونحذف أحاديث الجنابة ونحذف هذه الأحاديث حتى يبقى ديننا قائما على النظافة. فهؤلاء ردوا هذه الأحاديث وطعنوا في هذه الأحاديث بعقولهم، ولهذا لا تجدهم أبدا يسيرون على منهج علمي رصين أبدا، وإنما يسيرون على إيه؟ وفق الهوى. فأعلى، نعم، وإن كان إيه؟ إذا كان هو في البخاري بيبحث، لو روى قتادة بالعنعنة يبحث. لا طيب، ما هو قتادة عندنا، لا هذا عندنا قتادة من رجال الصحيح هذا موجود، لكن عنعن فنبحث، فما بالك إذا ورد في غير البخاري ومسلم؟ طبعا يبحث، أي حديث في غير البخاري ومسلم لا بد أن يبحث، ولا يطلق القول بصحته. حتى في البخاري ومسلم عرف بعض العلماء المتقدمين ذكر الصحة، فيقول صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم. هذا في عرف بعض المتقدمين، ليس في عرف جميعهم، لأن معلوم البخاري ومسلم يبقى صحيح، لكن في عرف بعض المتقدمين يقول لك صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم. يبقى في غير البخاري ومسلم ما بيقول. هذه مسألة طويلة عند العلم، وهي مسألة الحديث الضعيف هل يؤخذ به أو لا يؤخذ. لا يؤخذ به إجماعا فيما يتعلق بالأحكام المستجدة وما يتعلق بالعقائد، فهذا لا يؤخذ به، لكن الخلاف وقع بين أهل العلم في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أما الأحكام وغيره لا، لابد من أحاديث صحيحة، هذا بإجماع. لكن اختلف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هل يعمل به في فضائل الأعمال؟ يعني مثلا كثرة تسبيحات، كثرة ذكر، كثرة صلاة، كثرة صيام، يكثر جدا جدا الأحاديث الضعيفة فيها، هل نأخذ بها تحت دعوة نحن نحمس الناس على الخير ونحمس الناس على كذا؟ زي ما هي لغة كثير من الخطباء، يقول لك مثلا 100 حديث على المنبر، تيجي تغربل تلاقي ولا حديث واحد صحيح، لكن كله شعل للناس، فمن قال كذا 1000 مرة وكل الله به 1000 ملك، لكل ملك 1000 لسان، في كل لسان 1000 لغة، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. أو من صلى في يوم مثلا 100 ركعة حصل وكيت وكيت، وتيجي تقول له هذه احاديث ضعيفه، لك انا احاديث، انا لا اكذب على رسول الله، انا اكذب لرسول الله، انا بكذب عشان الناس تحب رسول الله، مش انا بكذب على الرسول، انا بكذب للرسول. وهذا كله باطل. فهل الحديث ضعيف يعمل في فضائل الاعمال؟ اختلف اهل العلم في ذلك. ذهب الجمهور الى جواز العمل، إلى جواز، مش عدم جواز، إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكنهم طبعا شرطوا في ذلك شرطا، وهو ألا يكون ضعفه شديدا. وقف عند الشرط ده عشان هنرجع له تاني، بشرط ألا يكون ضعفه شديدا. ده كلام إيه؟ الجمهور. الجمهور. وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا دليل على ذلك، ولأن فضائل الأعمال إن لم تثبت بدليل صحيح فلا حاجة لنا فيها، فما ورد في الصحيح اعمل به، وما لم يرد في ذلك فلا تعمل به، فإن الخير في تركه. هذا شكل الخلاف. يبقى الجمهور تحته جواز العمل بحديث ضعيف، لكن حط شرط تحت هذا ألا يكون الضعف شديد. جمع من المحققين رحمهم الله إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل العمل. هذه صورة الخلاف. تحقيق صورة الخلاف، تحقيق صورة الخلاف أننا إذا نظرنا فيها وجدنا في الحقيقة اتفاقا على عدم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إزاي وإحنا الآن بنقول الجمهور بيقول نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ انتبهوا يا أخوان بارك الله فيكم. نقول الجمهور لما حط جواز العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال إنما شرط شرطا وهو أن يكون ضعفه شديد. وما حكاية هذا الضعيف عند العلماء؟ حكاية هذا الضعيف عند العلماء أن المتقدمين كان الحديث عندهم، أنا بتكلم بالراحة على قسمين، صحيح وضعيف، أو مقبول ومردود. المقبول عندهم اللي هو الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، والحسن بقسميه لذاته ولغيره. الحسن لغيره إيه هو؟ هو في الأصل حديث ضعيف، لكن له طرق كثيرة يعتض بها ويقوى، فارتقى من كونه ضعيفا. هسأل، خلي بالكم، إلى كونه حسنا، سيسمى حسن لغيره، يعني جبر هذا الضعف بكثرة الطرق، طبعا مش كل ضعيف هيجبر، جبر هذا الضعف بكثرة الطرق فارتقى من كونه ضعيفا إلى كونه حسن. حسن لذاته ولغيره، صحيح لذاته ولغيره، ده في حد المقبول. طيب يبقى المردود اللي هو ايه؟ الضعيف نهو، ها؟ الضعيف الشديد اللي خلاص الدكتور قال خدوه روحه، ما عادش ينفع، ما عادش يجي منه علاج، ما ينفعش معاه اي طريق، لو جبنا له 100 طريق ده خلاص مات. ده اللي بنسميه الضعيف نباه الشديد. كويس قوي، يبقى لما نيجي نحقق نلاقي ان زمان عند المتقدمين كان الحديث قسمين بس، مقبول ويدخل فيه الضعيف اللي هو له طرق يقوى بها اللي هو غير الشديد، والمردود اللي هو ضعفه شديد. كويس، بعد المتقدمين أحدث اصطلاح ثالث وهو الحسن، فصار تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح يعني بنوعيه، والحسن يعني بنوعيه، والضعيف اللي هو لم يرتقي إلى درجة الحسن. هل في خلاف بين التقسيمين في حقيقة الأمر؟ في خلاف بين التقسيمين؟ لا أبدا، إنما المسألة بدل ما نقول حديث صحيح قلنا صحيح وحسن، بدل ما نقول مقبول قلنا صحيح وحسن، يبقى اتفق الجميع على ان المقبول صحيح وحسن، واتفق الجميع على ان الضعيف هو ما كان ضعفه شديدا. يبقى لما الجمهور يقول احنا بنعمل بالحديث الضعيف، دي نتيجة البحث بقى، لما الجمهور يقول احنا بنعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ما لم يكن ضعفه شديدا، يبقى اما نشيل العمل بالحديث الضعيف من يقدر فيه شديدا نحط مكانه ايه؟ الحسن لغيره. يبقى هل قال الجمهور بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، لو الضعيف ضعف شديد في فضائل الاعمال، ولا ردوا؟ يبقى نظرة الى هذا الخلاف نجد ان الجميع متفق على أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال، ويبقى قصدنا بكلمة الحديث الضعيف اللي هو الضعيف ضعف إيه؟ شديد. لكن لو أنت قصدت الضعيف اللي جبر بطرق نلتقى بها الحسن نقول نعمل به، لكن حينئذ نصحح العبارة، بدلا من أن نقول عملنا هنا بالحديث الضعيف نقول عملنا هنا بالحديث الحسن. عاوزين نسمع المسألة دي من ثلاثة. من ثلاثة. يلا واحد. لا قل لي بعد ما تخلص تقول النقطة. ها الأول، الأول هل في المسألة خلاف؟ الأول إيه هي المسألة؟ لا الأول إيه هي المسألة إحنا نبحثها الآن؟ لا برضو مش دي المسألة. ها هل يؤخذ به في فضاء الأعمال؟ دي المسألة. هل يؤخذ بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال؟ دي المسألة. طيب بس خلاص أنت قول بقى. ها فيها خلاف ولا اتفاق؟
خلاف ظاهري بين الجمهور، الجمهور العلماء قالوا ان يؤخذ بالحديث الضعيف في الاعمال.
نقول في اتفاق وخلاف. في اتفاق على ان،
اتفاق على ان يؤخذ بهذه الحديث الضعيف في فضائل الاعمال،
على ان الحديث الضعيف
لا يكون شديد الضعف.
تمام.
وبعض الاخر بعض المحققين قالوا ان هذه لا يؤخذ بالحديث الضعيفه في
فضائل الاعمال. على أن الحديث عندهم قسمان،
قسمان صحيح وضعيف أو مقبول ومرضو،
مقبول ومرضو. نعم. وقصدوا بالضعيف،
وقصدوا بالضعيف لو شديد الضعف، شديد الضعف. لكن لو شديد الضعف يرتقي إلى الحسن بقصر
طرقه يبقى دخل في المقبول.
تمام. وهذا يفسر من يقول أن نأخذ بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال أن هو حديث ضعيف ليس شديد الضعف لكنه حسن.
تمام. حتى عند الجمهور لما بيقولوا احنا بناخد بحديث ضعيف فضائل الاعمال، لان قصدهم ان الضعف غيره ايه؟ غيره شديد. طيب رقم اثنين اسامه. الجمهور على ان تمام.
لكن عند تحقيق الصورة أقول أن الكل متفق على أن الحديث الضعيف لا يعمل كده، حيث أن القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شرطا ألا وهو أن يكون الضعيف ليكون فيه ضعف شديد.
ألا يكون ضعفه شديد؟ نعم. نجد أن المؤدى واحد، المؤدى واحد، ضعف شديد هذا لا يتقي الحسن وبالتالي يبقى وعليه فلا يعمل، لا عند الجمهور ولا غيرهم به في فضائل الأعمال لغيره وبالتالي يعمل به في فضائل الإيه؟ يعمل به في فضائل الأعمال. رقم ثلاثة. عايزين واحد من بره بيك. ها ولا صادق. صحيح بنوعي والحسن بنوعي
أو حسن بنوعي ومرضوض اللي هو الضعيف. فالضعيف اللي هو المقصود به الضعيف جدا اللي هو الضعيف الذي لا يؤخذ به فضائل الأعمال. أما الحسن هو الأصل ضعيف ولكن جبر في الحديث الأخرى
فارتقى إلى الحسن لغيره وعليه. فإننا نرى عند التحقيق أن الضعيف ضعف شديدا لا يعمل به في فضائل الإيه؟ الأعمال. فأول مرتبة من مراتب الصحيح اللي هو ما اتفق عليه الشيخان. اثنين، من فرض به البخاري فالانفرد به البخاري يقدم على الانفرد به مسلم، لأن البخاري أعلى صحة من مسلم، أحاديثه أعلى صحة، وهذا سيأتي بيان ذلك. الثالث من فرض به مسلم، من فرض به مسلم بعد من فرض به البخاري. الرابع ما كان على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم مع بعض. والمقصود بالشرط، شرط البخاري ومسلم الرجال، شرط البخاري يعني رجال البخاري، شرط مسلم رجال المسلم. فما كان على شرطهما يعني رجال البخاري ومسلم. الخامس ما كان على شرط البخاري. السادس ما كان على شرط مسلم، زي ما قلنا المتفق عليه البخاري مسلم برضه، شرط البخاري مسلم، شرط البخاري شرط مسلم. البخاري له شرط ومسلم له شرط، شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، صعب جدا، لأن البخاري شرط في رواته ثبوت اللقي ولو مرة، لازم يكون الراوي هذا التقى مع الراوي هذا ولو مرة، لازم يثبت عندنا اللقي. شرط مسلم يقول لك إمكان اللقي، مش اللقي، إمكان اللقي. يعني مثلا أنا الآن واحد في الصعيد في أسوان، وإحنا جمعنا عصر واحد، أما أنا أروى عنه مقبول عند مسلم. ليه؟ لأن إحنا داخل مصر ممكن فعلا نلتقي، مش بعيد إن إحنا ما نلتقي. بخاري لك لا، مش حاجة اسمها بعيد، لازم نشوف أنت التقيته ولا ما التقيتهوش ولو مرة، لكن لازم يثبت الايه اللقي. فشرط البخاري لا شك ان اعلى جدا، شرط مسلم اقل لكنه شرط صائب قوي. لهذا قلنا ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط ايه مسلم. المرتبة الثامنة أو السابعة ما كان غير ذلك وصححه أحد المحدثين كالذهبي مثلا أو أحمد، يعني المعتبرون في هذا. هذا ترتيب الحديث الصحيح. يبقى هذا الكتاب الذي معنا اشترط على مؤلفه، على مصنفه، أن يجمع أعلى نوع من الأحاديث والمتفق عليه. وبالمناسبة ننصح إخواننا أيضا إذا كان قد من الله عز وجل عليهم بحفظ كتابه القرآن، يعني كذلك أن يحفظوا جملة من الأحاديث النبوية ويبدأ بالمتفق عليه. فمثلا إذا كان عنده قدرة وعنده ذكاء وعنده استيعاب يحفظ مثلا الكتب التي جمعت الأحاديث المتفق عليه. ومن الكتب المعاصرة السهلة مثلا زي اللؤلؤ والمرجان، فهذه جملة عظيمة تزيد على 2000 حديث في المتفق عليه. فإن لم يكن عنده تلك القدرة أو عنده مشاغل فعلى الأقل يحفظ عمدة الإيه؟ الأحكام. ولهذا إن شاء الله نرجو أن الإخوة يمشوا معنا في هذا بالحفظ، إذا شرحنا حديث فلا بد أن يكون إيه؟ محفوظا. لعلنا نكتفي بهذه المقدمة اليوم التي لم تكن في الحساب، إحنا كنا جايين داخلين على الطهارة على طول، لكن لما خدت هذا في مقدمة قلنا لا بد أن نقرأ هذه المقدمة، فهي جاءت من غير حساب، لكن الشيء الذي يأتي بغير حساب أحيانا يكون أفضل من الذي يأتي بحساب. نعم. للبخاري ومسلم. الحديث الموضوعة دي إن شاء الله في جلسة أخرى إن شاء الله.
الأول تكلمنا عن علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه معناه يعني دي كان رمش ولا
لا؟ إحنا ما نخصش عليا بها، لا نخص عليا بها
رضي الله عنه.
إيه رضي الله عنه. لكن لو مرة تقول أبو بكر كرم الله وجهه، ومرة تقول علي كرم الله وجهه، ومرة تقول عمر كرم الله وجهه، ويشتهر هذا لا بأس، هذا من الدعاء. لكن ليه نختص علي بهذا؟ نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم. إذا دخل المسجد سلم حتى أما القاعدة التي استدل بها فهي قاعدة عند أهل العلم مشهورة، وهي مشهورة عند الشافعية، المشغول لا يشغل أو لا يشغل، هذا إذا كان في العبادة لا تقبل المشاركة، ما ينفعش أنك تشغله فيها. أما إذا اتسعت العبادة لها ولغيرها فما تدخل القاعدة. فإذا دخلت بين الأذان والإقامة سلم في أي وقت سلم. حتى ورد عند أصحاب السنن السلام على المصلي، مش بقى اللي قاعد ينتظر الصلاة، على المصلي. فقد ورد أن السلام كان يصلي في مسجد قباء، فدخل عليه الناس فكانوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، فيشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات بيده، جاء في بعض الروايات بإصبعه، أشار النبي، رد عليهم بالإشارة. إن في الصلاة لشغلا يعني يمنع من الرد باللسان، لكن يبقى الرد بالإشارة. هذا على المصلي، لكن ليس من باب يعني الوجوب أو من باب الاستحباب، لكن أقول من باب الجواز. فيجوز، يجوز السلام على المصلي، فمن باب أولى يجوز السلام على هذا. لكن مثلا نعمل القاعدة هذه، مثلا في الخطيب على المنبر، ما نجيش مثلا واحد يجي داخل السلام عليكم يا شيخ فلان، ما ينفعش هذا فعل. ليه؟ لأن ما يرد في السنة هذا، هذا ينطبق فيه القاعدة. أما بين الأذان والإقامة لا بأس بإلقاء السلام. أنت سخن ليه النهاردة؟ أنت عايز تفهم تعرف كل حاجة النهاردة؟ لا ده كلام كتير برضه.